بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الأربعاء 23 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 ألف للهجرة، الموافق 20 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا عن الصورة النادرة وما لا يدخل في القصد من العموم، وقد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله في قراءة النصية: فائدة جعل بعضهم النادرة. هناك سؤال، تفضل أخي عماد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دكتور وليد، حفظك الله ونفعنا في علمك ونفع بك الأمة إن شاء الله. قلتم في توصيف الذهن الخاص أن فيه موجود الحيوانية الناطقة أي الحياة والنطق، فهل هذه تختلف عن وقالة نملة أو وقال الهدهد وشكوة الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. قد يحدث لبس في قولنا حيوان ناطق، بمعنى أن الناطق هو المتكلم، فلذلك ممكن يحصل أنه قالت نملة وحديث الجمل مع رسول الله وكلام الهدهد. نحن نقول حيوان ناطق معناها مفكر، أي له صفة التفكير. التفكير يأتي بمقدمة ومقدمة أخرى ثم يخرج بإيه؟ بنتيجة. هذه ميزة خاصة بالإنسان. تقول لي والله الحيوانات تفترس وتصيد، هذا ليس أمرا يحتاج إلى ترتيب مقدمات واستخلاص نتائج، هذا خاص بالتفكير الإنساني. أما سلوك الحيوان الغريزي فهذا لا يدخل ضمن التفكير، بمعنى استخلاص نتائج من خلال المقدمات التي هي سمة خاصة بالمخلوق المفكر الإنسان. لذلك عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، أي له قدرة على التفكير في ترتيب مقدمات واستخلاص نتائج من تلك المقدمات، وهذا ليس موجودا في الحيوانات، وإن كان للحيوان لغة يتكلم بها. فلسنا نتكلم عن ناطق بمعنى الكلام، إنما نتكلم عن ناطق بمعنى التفكير بالمعنى الذي قد ذكرته.
بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. دكتور وليد، نفعنا الله بعلمك ونفع بها الأمة. حينما يعني أوضحتم لنا عن ماهية أسامة مفترس وعن العين الذي أردتموه في الأسد المفترس، فهل هذا نأخذه من باب المجاز أم أن لكم كان قصدا في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
عندما قلت أسامة مفترس فأنا لا أقصد علما على إنسان يسمى أسامة، إنما أسامة هو علم على الأسد. فتقول أسامة مفترس، أي هذا علم على ذلك الحيوان. الأسد مفترس تلحظ الأفراد، الأسد مفترس تلحظ الأفراد، لكن إذا قلت أسامة فهو علم على الحيوان فتلحظ الماهية، أي ماهية التوحش والافتراس فيه. ومثال على الحيوان كذؤالة على الذئب وثعالة على الثعلب وهكذا. فلذلك عندما قلت في محاضرة سابقة أسامة مفترس، إنما أريد أن أبين أسامة هنا علم على الحيوان المفترس وهو الأسد، وليست علما على إنسان. لذلك هنا يريد المناطق أو الأصوليون أن يفصلوا بين الإطلاق على الماهية والإطلاق على الأفراد. فإذا قلت لك أسامة مفترس فإنك تتصور ماهية التوحش، ماهية التوحش وقوة ذلك التوحش المفترس. فإذا قلت لك الأسد مفترس فإنك تتخيل أفرادا كثيرين في هذه الصفة. فإذا قلت الأسد فإنما تتصور الأفراد، وإذا قلت أسامة إذن أتصور الإيه؟ الماهية. إذا قلت ثعالة ماكر فإنك تتصور ماهية المكر. فإذا قلت الثعلب ماكر فإنك تلحظ الأفراد، وهذا جزء من التدقيق في تعبيرات اللغة، متى تلحظ الماهية ومتى تلحظ الأفراد. واضح؟ فلذلك الماهيات في الذهن واحدة، ماهية الأسد واحدة، ماهية الإنسان واحدة، ماهية الثعلب واحدة. فإذا أردت أن تتصور الأفراد فعليك أن تأتي بالذهن الذي يشمل على مجموع الأفراد، وليس الذهن الذاتي المشخص المقتصر على الماهية. فإذا قلت أسامة مفترس، فإن الذي يلمع في ذهنك تلك القطعة التي رسمناها التي فيها تصور الماهية فقط، وهي شيء واحد. أما إذا قلت لك الأسد مفترس فرسمنا لك قطعة فيها عدة مربعات لتشتمل على الأفراد، وقد رسمتها سحر رسمة موفقة في التفريغ. إنه رسمت إنه لما بدأ أتصور الماهية معها من ضمن الأفراد فإنني أريد ذهنا عاما. واضح؟ فإذا أردت الماهية فقط فهي شيء واحد لا ينقسم على أفراد، إنما هذا شيء واحد لا يقبل الشركة. وهكذا إذا قلت ثعالة ماكر والثعلب ماكر، إنما هي مسألة تلاحظ في الذهن، مسألة تلاحظ في الذهن. من حيث قبول الاشتراك فهو في الأسد، من حيث الماهية وعدم قبول الاشتراك أسامة، من حيث ماهية المكر وعدم قبول الاشتراك ثعالة، من حيث الماهية مع أفرادها في أفرادها فالثعلب، من حيث الإنسان حيوان ناطق دون تصور شركة الأفراد قطعة واحدة في الذهن لا تقبل الاشتراك هي الماهية. حيوان ناطق بمعنى مفكر، مفكر ترتيب مقدمات. عندما أقول ثعالة ماكر له حيلة، لكن هل هو يقدم مقدمة صغرى ومقدمة كبرى ثم يخلص إلى نتيجة؟ هل عند الثعلب قياس؟ قياس مع الفارق؟ عند الثعلب قياس بنفي الفارق؟ إذن نحن عندما نقول كلمة ناطق إنما نقصد بذلك التفكير الراقي، ليس مجرد الحيلة والمكر في الحيوان وهو يتربص بالفريسة والطريدة ليأكلها.
إذن جاز أن نقول الماهية المفكرة.
الماهية المفكرة نعم، وهي الإنسان، وهو حي ناطق أي حيوان ناطق. إذن نذهب إلى قراءة النص. فائدة، تفضل يا شيخ معاذ.
يقول المصنف رحمه الله: فائدة، جعل بعضهم النادر وغير المقصود متحدين، وليس بصواب، بل غير المقصود أعم مطلقا من النادر، لأن ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون عدم قصده لندوره فلا يخطر بالبال غالبا، وقد يكون لقرينة دالة عليه، وإن لم يكن نادرا كما يشير له كلام المحلي وكلام السبكي في منع الموانع يدل على أن بينهما عموما من وجه، وصرح به البرماوي قال: لأن النادر قد يقصد وقد لا يقصد، وغير المقصود
وغير لها الوجه، أي ولأن غير
وغير وقد لا يقصد، وغير المقصود قد يكون نادرا وقد لا يكون.
نعم. يقول: جعل بعضهم النادر وغير المقصود، مفعول أول، مفعول أول متحدين، المفعول الثاني. واضح؟ هذا معطوف على مفعول أول، معطوف على المفعول الأول الذي قبله. قال: وليس بصواب، وهو آكد من قوله ليس صوابا، فلو قال ليس صوابا إذن هو يريد أن يؤكد لك أمرا، فجاء بالبال التوكيد أي ليس بصواب. هنا يريد أن يبين لنا في هذه الفقرة أن علاقة الصورة النادرة وغير المقصود، الأمر غير المقصود في اللفظ العام، هل العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق أم عموم وخصوص وجهي؟ هذا يحتاج منا إلى معرفة ما معنى عموم وخصوص مطلق، وما معنى عموم وخصوص وجه. إذن هو يتكلم هنا بين معنيين، ويتكلم عن العلاقة بين المعنيين. أريد أن أمثل بمثال نعرفه في مجال العموم والخصوص المطلق ومجال العموم والخصوص من وجه الذي يسمى العموم والخصوص الوجهي. نبدأ بالعموم والخصوص المطلق لأنه هو الذي قدمه هنا فيما يتعلق ببيان العلاقة بين الصورة النادرة والأمر غير المقصود في العموم، وكلاهما في العموم. لنفترض النبي والرسول، إذا قلنا إن كل رسول يكون نبيا، ولكن ليس كل نبي يكون رسولا، فالصفات في الرسول أكثر من الصفات في النبي، فنقول بما أن قيوده أكثر فيكون أخص، فيكون إيه؟ أخص. فنأتي إلى رسم الصورة ونقول إننا أمام دائرة كبرى في داخلها دائرة صغرى، الأخص هو الرسول، والأعم هو إيه؟ النبي. واضح؟ فتكون العلاقة بين الرسول والنبي عموم وخصوص مطلق، بمعنى يشترك الرسول والنبي في الدائرة الصغرى، بينما ينفرد النبي في الدائرة الأكبر. واضح؟ يشترك الرسول والنبي معا في الدائرة الصغرى، واضح، لكن يزيد أو ينفرد اللي هو النبي، فيكون الرسول أخص من النبي، لأننا نقول كل رسول نبي، ولكن ليس كل نبي رسول، إذن يكون الرسول أخص من النبي، لأن الرسالة أخص من النبوة. واضح؟ طيب الآن سنأتي إلى الصورة النادرة، فيما ذكره في القول الأول جعل بعضهم النادرة وغير المقصود متحدين، وليس بصواب، بل غير المقصود عام مطلقا. إذن صار عندي هنا يريد أن يقول هناك من جعلهما شيئا واحدا اللي هما إيه؟ الصورة النادرة وغير المقصود في العموم، جعلهما دائرة واحدة، هذا معنى هما متحدان، ما في تباين، لا يوجد تباين، هذا القول الأول. القول الثاني إن العلاقة بين الصورة النادرة وغير المقصود علاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى يريد أن يرسم الدائرة الكبرى كما رسمنا في النبي والرسول، ويضع الدائرة الصغرى، فيريد أن يقول لنا إن الدائرة الصغرى هي الصورة النادرة، والدائرة الكبرى هي غير المقصود. تمام؟ فتصبح كل صورة نادرة من ضمن غير المقصود، لكن ليس كل غير المقصود هو صورة نادرة. بناء على هذا نسميه عموم وخصوص مطلق. إذن هذا هو القول الثاني. إذن القول الأول هما شيء واحد، متحدان تماما. القول الثاني بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل صورة نادرة هي من ضمن الايه غير المقصود، لكن ليس كل غير المقصود هو صورة نادرة. واضح؟ الآن سأتي إلى القول الثالث. في القول الثالث يقول إن العلاقة بينهما عموم وخصوص وجهي. ما معنى عموم وخصوص وجهي؟ إذن أؤكد بأنه على القول أن بينهما عموم وخصوص مطلق أن كل صورة نادرة تدخل في غير المقصود، وليس العكس صحيحا بناء على العلاقة التي هي عموم وخصوص مطلق. العلاقة الأخرى نريد أن نمثلها بشيء واضح اللي هو العموم والخصوص الوجهي. العموم والخصوص الوجهي معنى أنهما يشتركان معا في مساحة، لكن ينفرد كل واحد منهما بوجه آخر. مثل عموم وخصوص وجهي مثل الإسلام والإيمان. مثل إيه؟ الإسلام والإيمان. فنجد اللي هو الإيمان اللي هو اعتقادات، والإسلام إيه؟ أعمال. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها إيه؟ اعتقادات. طيب، ولما سألوا عن الإسلام قال قول شهادة الأقتال الصلاة الزكاة الأعمال. إذن فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما فرق؟ لكن يا ترى ممكن أجد إسلام لا يوجد معه إيمان بالمرة؟ يعني أجد مصلي مزكي لكن لا يؤمن باليوم الآخر؟ ليس ممكنا. إذن لا يمكن أن يكون هناك الإسلام إلا ومعه أقل قدر من الإيه؟ الإيمان اللي هو أصل الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن لابد أن يكون مع هذا الإسلام قدر من الإيمان، وإلا لا يكون إسلاما. يعني لا يوجد إسلام مع عدم الإيمان باليوم الآخر، لا يوجد إسلام مع عدم الإيمان بالله. إذن لا يمكن يحدث إسلام إلا ومعه قسط من الإيمان اللي هو أصل الإيمان. وكذلك لا يمكن أن يكون هناك إيمان مع شخص مكذب بالزكاة والصيام والحج. إذن لابد لتحقق الإيمان أن يكون معه كذلك قدر من الإسلام، مما يدل على أن هناك منطقة مشتركة بين الإسلام والإيمان هنا، ولكن انفرد الإيمان بالاعتقاد بعد ذلك، وانفرد الإسلام، وهذه هي ترسم على شكل دائرتين بينهما تقاطع اللي هو الاشتراك. هذا نسميه العموم والخصوص الوجهي، نسميه العموم والخصوص الوجهي. فهو يريد أن يقول لك إن بين الصورة النادرة، الصورة النادرة وغير المقصود عموما من وجه، لأن النادر انظر إلى تعليله قد يقصد وقد لا يقصد. النادر قد يقصد ولا يقصد. يعني مثلا لو جئنا إلى قول المالكية في أن الصورة النادرة اللي هي فما لغير لذة، قلنا إنها هذه صورة نادرة. طب هل هي داخلة في العموم باعتبارها صورة نادرة؟ لو كانت مقصودة للشارع هل تخرج؟ إذن لاحظ أنه هنا هي صورة نادرة ونحن نقول غير مقصودة للشارع. إذن في اشتراك أم لا؟ في اشتراك بينهما، فجعلناها هي تلك هذه المنطقة المشتركة. لماذا؟ لأنني سأجد صورة نادرة غير مقصودة، وسأجد صورة غير مقصودة هي أيضا في نفس الوقت نادرة، لكنني في نفس الوقت سأجد شيء صورة نادرة ولكنها غير مقصودة، وأجد شيء غير مقصود وليس صورة نادرة. هذا يبحث في مراد المتكلم. إذن يريد أن يبين لك إن هناك ثلاثة أقوال في العلاقة بين الصورة النادرة وغير المقصود من حيث اندراجهما في العموم. فيقول لك القول الأول الصورة النادرة، الصورة النادرة وغير المقصود هما أمر واحد لا فرق بينهما، معنى واحد، هما معنى واحد، تمام؟ الصورة الثانية يقول لك لا، هما بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنهما يشتركان في الدائرة الصغرى مثل الرسول، ثم ينفرد النبي لأن صفات الرسول تكون أخص، فيكون كل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسول. إذن بناء على العموم والخصوص المطلق نقول إن الصورة النادرة جزء من 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 الغير من الحالة غير المقصودة أو غير المقصود للمتكلم، فتكون الدائرة الصغرى هي الصورة النادرة والدائرة الكبرى هي غير المقصودة، فتكون عندي كل صورة نادرة غير مقصودة، لكن ليس كل غير مقصود هو صورة نادرة. طيب الحالة أو القول الثالث أن بينهما عموما، أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، بمعنى يشتركان في هذه المنطقة الوسطى كما قلت دائرة، هناك دائرتان متقاطعتان في منطقة مشتركة، فتكون الصورة النادرة في نفس الوقت غير مقصودة للمتكلم، وممكن ألاقي غير المقصود برضو صورة نادرة أيضا، هذه منطقة الاشتراك. ثم أجد بعد ذلك أن هناك بعض الصور النادرة مثلا غير مقصودة، وبعض الصور
نادرة
مقصودة، تمام؟ وهذا هو الذي جعلنا نقول هل
تقاطع.
وتجدون أننا أحيانا في موضوع البحث في موضوع الصورة النادرة وغير المقصود في العموم، أننا مرة ننظر هل قصده المتكلم أم لم يقصده، أجد أنه هناك شيء آخر، وهو أن الصورة النادرة لم تخطر على بال المتكلم. ومن هنا نجد أن لكل قول وجه، هذا الذي رآهما متحدين قد تكون هو نظر إلى هذه المنطقة المشتركة، أليس كذلك؟ لم يلتفت إلى انفراد أحداهما الصورة أو الأمور غير المقصودة عن الأخرى، فنظر إلى منطقة الاشتراك هي منطقة التقاطع، وممكن نظر إلى منطقة الاتحاد الاحتواء، إلى منطقة إيه؟ الاحتواء، واضح؟ فأحيانا عندما نريد أن نسبب هذا التعدد في النظر أنه له حظ من العلم وأنه ليس اعتباطيا لأجل المخالفة، فالذي قال هما يعني العلاقة بينهما أنهما متحدان إنما يريد أن ينظر إلى المنطقة المشتركة في العموم والخاص الوجه. لماذا؟ لأنه في العموم والخاص والخصوص الوجه هناك شيء مشترك وينطبق عليه قول إنه إيه؟ الاتحاد. وكذلك في موضوع اللي هو موضوع العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجه، كلها فيما بينها قدر مشترك أن الصورة النادرة هي قد تكون مقصودة أو قد تكون غير مقصودة، واضح؟ فلذلك فيما يبينه المصنف هنا قال: وصرح البرماوي قال لأن النادر قد يقصد وقد لا يقصد، فإذا قال النادر قد يقصد إذن تكون المساحة المشتركة. طيب وقد لا يقصد، هاي انفرد، انفرد مين؟ النادر. طيب وغير، لاحظوا نصبناها على تقدير أي ولأن غير المقصود قد يكون نادرا وقد لا يكون، ما تقدير اسم كان هنا؟ قال وغير المقصود قد يكون نادرا وقد لا يكون غير المقصود نادرا، حذف حذف اسم كان وخبرها، وقد تحذف كان كقوله تعالى كان واسمها، قد تحذف كقوله تعالى آمنوا خيرا لكم، أو انتهوا في قوله تعالى انتهوا خيرا لكم، أي انتهوا يكون الانتهاء خيرا لكم، فحذفه للدلالة عليه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.